أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الاشتراك اللفظي في إمكانه ووقوعه. قلنا إن الأقوال المطروحة هنا أربعة، والمصنف اختار منها أن الاشتراك ممكن وواقع. عليكم السلام. فدليل إمكانه وقوعه، ودليل وقوعه أمور ثلاثة ذكرها، وهي التبادر، وعدم صحة السلب للفظ عن عدة معاني، وكذلك النقل من قبل أهل اللغة على ما أوضحنا المقصود منه. بقيت هناك أقوال ثلاثة يتعرض لها لدليلها وللجواب عنها. أولها كان الكلام فيه أن الاشتراك محال بدليل يبتني على صغرى وكبرى. أما الصغرى فهو أن الاشتراك اللفظي يؤدي إلى الإخلال بالتفهيم. الغرض من الوضع والتفهيم بهذه الألفاظ، لكن الاشتراك يحوج إلى استعمال اللفظ مع قرينة تعين المعنى المراد منه. والقرائن كثيرا ما تخفى، فيقع الإجمال في الكلام وخفاء المراد، فيكون مناقضا للغرض وهو التفهيم. والإخلال بالتفهيم ونقض هذا الغرض قبيح على الواضع الذي هو في أدنى تقدير من البشر العقلاء الحكماء الذين يفعلون الأفعال لغرض وحكمة، ويحفظون أغراض ومقاصد أفعالهم، لا يضيعونها. فضلا عما إذا قلنا إن الواضع هو الله تعالى الذي هو أحكم الحكماء. هذا الدليل أجاب عنه المصنف بمنع الصغرى ومنع الكبرى. أما منع الصغرى فحاصله أن الإخلال والإجمال فرض من جهة خفاء القرائن، وحينئذ يمكن اجتناب وقوع مثل ذلك باعتماد القرائن الواضحة التي لا تخفى في العادة. نظير ما يقوله من يقول بوجود المجاز في الاستعمال، فإن المجاز من حيث هو استعمال للفظ في غير معناه محتاج إلى القرينة، والقرينة يمكن أن تخفى، فيجتنب خفاؤها ووقوع الإجمال في المعنى باعتماد القرائن الواضحة التي لا تخفى بحسب العادة. وعندما نقول لا تخفى بحسب العادة لا ينافيه أن يطرأ الخفاء أحيانا، فإنه لا يمكن ضبط ذلك في كل مورد بحيث لا تخفى على كل أحد في كل مورد. وأما بالنسبة إلى منع الكبرى فنقول: قلتم في الكبرى إن الإخلال بالتفهيم مناف للغرض وقبيح على الحكيم، فنقول في الجواب: الإخلال بالتفهيم بمعنى إيقاع الإجمال في الكلام أحيانا ليس مناقضا للغرض، بل قد يتعلق غرض المتكلم بإبهام كلامه وإجماله، يقصد ذلك لنكتة تستدعيه. ضربت مثالا آية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، من حيث نفس الآية وبغض النظر عن تفسير الوسطى الوارد في الأخبار، ليس في الآية ما يدل على تعيينها، فيمكن أن تطبق على أكثر من صلاة، على كل صلاة متوسطة بين صلاتين أو مجموعتين ووقتين، مثل صلاة الصبح المتوسطة بين فريضتي الليل وفريضتي النهار. فيمكن أن يقال إن المتكلم وهو الله تعالى تعمد إبهام الوسطى وإيقاع الإجمال فيها، والنكتة أن يصير ذلك أدعى إلى المكلف أو للمكلف إلى، عليكم السلام، أن يحافظ على جميع الصلوات التي يصدق عليها وسطى بغرض التوصل إلى المحافظة على الوسطى الحقيقية. أو مثلا من باب التنظير قوله تعالى في الذين يقومون بالليل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. العبارة في نفسها واضحة لا إجمال فيها، لكن قلت من باب التنظير، المعنى الذي طرح هو في نفسه مجمل، هناك لفظ الوسطى لم يعلم ما المراد به، مثلا موارد الإجمال هكذا، اللفظ لا يعلم المراد به، لكن هنا علم المراد به، وهو أنه يقول: أنتم تجهلون ثواب هؤلاء، هذا معنى واضح، لكن كتنظير أقول: لماذا جعله غير معلوم لهم ولم يبينه لهم؟ لم يقل: هؤلاء الذين يقومون الليل لهم كذا وكذا من المنازل والمراتب والدرجات، لنكتة تشويق المكلفين إلى قيام الليل مثلا. الأغراض يمكن أن تكون كثيرة وراء تعمد إجمال اللفظ في مورد من الموارد. إذن الإجمال أحيانا وعندما يكون بغرض ودافع عقلائي لا يكون مخلا بالتفهيم، فهذه الكبرى، وهو أن إخلال الواضع بالتفهيم قبيح ليست على إطلاقها. إذا كان الإخلال لغرض لا يكون قبيحا، فيمكن أن يضع الواضع ألفاظا مشتركة المعاني ويستعملها في بعض الموارد من دون قرينة متعمدا الإبهام والإجمال لنكتة، فلا يلزم من ذلك أن يكون وضع اللفظ المشترك مؤديا إلى الإخلال حتى يكون ممتنعا ومحالا أي وقوعا كما بيناه أمس. ثاني الأقوال مما سوى قول المصنف وثالث المجموع، هذا القول الذي يفصل بين الكتاب الكريم وبين غيره من الخطاب والكلام، فيقول في الكتاب لا يجوز وقوع اللفظ المشترك، لا يجوز استعماله، لا يكون. أما في غيره من الخطاب فلا مانع منه، وهذا كما أشرنا أمس يستبطن الاعتراف بأن الاشتراك موجود في اللغة، ولذلك لم يكن منه مانع في الخطاب الآخر غير القرآن. نعم في خصوص القرآن يلتزم صاحب هذا القول بعدم جواز استعمال المشترك فيه، وتؤدبا نقول بعدم وقوع استعمال المشترك فيه، باعتبار أن ذلك يستلزم محاذير لا تليق بكلامه تعالى. بيان ذلك أنه عندما يفرض استعمال لفظ مشترك في خطاب قرآني، نسأل هل يؤتى مع هذا الخطاب المتضمن لللفظ المشترك بقرينة توضح المراد منه وتعين معناه أو لا يؤتى بذلك؟ إن قلت لا يؤتى بالقرينة الموضحة للمعنى لزم الإجمال، وإن قلت يؤتى بالقرينة الموضحة له لزم التطويل من غير فائدة. أما الأول فواضح، فإن اللفظ المشترك من دون قرينة تعين المعنى المراد منه يصبح متساوية احتمال الإرادة بالقياس إلى كل ما هو معنى له، يمكن إرادة معناه هذا، يمكن إرادة معناه ذاك، والثالث إذا كان له ثلاثة معاني وهكذا. وأما الثاني وهو لزوم التطويل بلا فائدة، فلأنه كان من الممكن للمتكلم أن يستغني عن ذكر القرينة بأن يأتي من الأول بلفظ مختص، باللفظ المختص بالمعنى فيستعمله ويكون ظاهرا فيه بنفسه من غير حاجة إلى قرينة، لأن اللفظ الموضوع لمعنان عندما يستعمل ولا يكون معه قرينة صارفة يكون من تلقاء نفسه وبمقتضى وضعه ظاهرا في المعنى الحقيقي. فكان يمكن أن يأتي باللفظ المختص ويقتصر عليه ويستغني عن ذكر القرينة إلى جانب اللفظ المشترك، لكنه لجأ إلى استعمال المشترك ونصب قرينة إلى جانبه، فطول في كلامه من غير داع ولا حاجة إليه. وكلا الأمرين، أي الإجمال والتطويل بلا فائدة، لا يليقان بكلامه تعالى. وأما الجواب عن هذا القول فيقول: يمكن أن نختار أيا من الشقين، ولا يرد الإشكال على أي من التقديرين. فنختار الشق الأول، وهو أنه يستعمل المشترك من دون أن ينصب معه قرينة تدل على المراد. قولكم إنه يلزم حينئذ الإجمال، وهو غير لائق بكلامه تعالى، مدفوع بما ذكر في مناقشتنا للقول السابق من أن الإجمال ليس بغير لائق بالكلام، بل ربما كان هناك غرض عقلائي وحكمة تستدعي إبهام الكلام، كما أوضحناه في الأمثلة المتقدمة. فيجوز أن يستعمل اللفظ المشترك ولا ينصب قرينة، وليلزم الإجمال ما دام هناك غرض عقلائي في إيقاع الإجمال بالكلام وليس فيه أي إشكال. فإن خطاب الشارع، أو فالأقل خطاب الله تعالى في القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم ليس خطاب الشارع، هو أعم، في بعضه خطاب شارع وخطاب شرعي، وذلك عندما يتحدث عما يرتبط بالأحكام الشرعية، ولكن في أكثره خطاب الخالق. كيفما كان، خطاب الله تعالى هذا الكتاب العظيم على عظمته من حيث سوق كلامه ليس بدعا من الكلام، بل هو خطاب من خطابات هذه اللغة وأتباع هذه اللغة ومن يتحدث بها، وإن فاق سائر الخطابات فصاحة وبلاغة، لكنه على كل حال خطاب منضبط بهذه الضوابط العامة للغة ولآداب وأعراف وضوابط أهل عرف المحاورة بهذه اللغة، فيجري عليه ما يجري على سائر الخطابات. ونقول إنه لا مانع من أن يقع الإجمال فيه بأن يستعمل المشترك من دون نصب قرينة، ما دام يكون ذلك لحكمة. وقد نص تعالى في كتابه الكريم على وجود المجمل، وذلك قوله: هو الذي نزل عليك الكتاب، أو أنزل، الآن الاشتباه مني، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ما معنى المتشابه الذي تتشابه فيه الاحتمالات وتتكافأ فيه؟ فيمكن أن يراد هذا المعنى أو ذاك، وهو عبارة أخرى عن ما نصطلح عليه بالمجمل. فهو موجود، نزل آيات منها محكم واضح بين أصل يقاس عليه ويرجع إليه، وأخر متشابهات تحتمل أكثر من معنى وتحتاج إلى التفسير والبيان. هذا موجود بالنص، لا بد أن يكون لنكتة، مثل أن يكون القصد من إيقاع المتشابه والمجمل في القرآن بنحو ليس بقليل، أن يكون القصد من وراء ذلك إلى ربط الناس بعالم الكتاب المعصوم الذي يجعله الله ورسوله خليفة على الناس، إماما للناس من بعد النبي صلى الله عليه وآله، حتى لا يقول قائل حسبنا كتاب الله ويمضي لشأنه، فإن كتاب الله لا ينال كيفما كان ولكل أحد. يمكن أن يكون هذا غرض وكفى به، ويمكن أن نختار الشق الثاني، وهو أنه يستعمل اللفظ المشترك وينصب معه قرينة تدل على المراد. وأما قولكم إنه يلزم التطويل بلا فائدة، فيرد أولا أنه يجوز أن تكون القرينة حالية مقامية وليست من سنخ الألفاظ حتى يلزم التطويل في الكلام المستغنى عنه بالإتيان من أول باللفظ المختص. وثانيا يمكن أن يؤتى حتى بالقرينة اللفظية ومع ذلك لا يلزم التطويل، وذلك فيما لو فرض أن القرينة محتاج إليها على كل حال، لأنها تفيد مطلبا مستقلا، وفي الوقت نفسه تصلح أن تكون قرينة على تفسير لفظ آخر. هناك مطلب مستقل، معنى مستقل قائم بنفسه، يحتاج إلى إفادته فيؤتى بلفظه، مع كون لفظه هذا بما له من معنى أو بعض معناه صالحا للقرينية على توضيح المراد باللفظ المشترك في الفرض. فالقرينة لفظية ولكنها ليست مما يستغنى عنه ليقال بلزوم التطويل بلا فائدة، بل مما هي محل حاجة لبيان ذلك المطلب المستقل، فيكون من باب ضرب عصفورين بحجر واحد. هذا وقد أضاف صاحب الفصول رحمه الله جوابين هنا. أولهما أن اللفظ المشترك قد يكون أفصح من غيره من الألفاظ المختصة وأوفق بالقافية، يقصد من القافية السجعة، باعتبار أن هذا التناسب الخاص في أواخر الألفاظ إذا كان في الشعر يسمى قافية، إذا كان في النثر يسمى سجعة. يريد السجعة، فنفرض أن اللفظ المشترك من جهة أفصح ومن جهة أخرى أوفق وأنسب بالسجعة، فيؤتى به لذلك. هذا الجواب يمكن أن يناقش فيه بأنه إذا تم دليل المانع من استعمال المشترك في القرآن الكريم، وهو أن استعماله يؤدي إلى الإجمال أو التطويل اللذين لا يليقان بكلامه تعالى، إذا تم هذا لم يكفي كون اللفظ أفصح أو أنسب بالسجعة أو كليهما أفصح وأنسب في دفع ذلك الإشكال، فإن السجعة أو الأفصحية ليستا واجبتي المراعاة، وإنما يؤتى بهما لتحسين الكلام وتقويته، ومن دونهما لا يكون إخلال بالكلام، لا يكون أفصح يكون فصيحة، لا يكون أنسب بالسجعة يكون أصل المناسبة موجودة، أو حتى لا يكون موجودة فلا يكون سجعة. وليست كل آيات القرآن وكلماته مشتملة على السجعة، لكن أن يلتزم بالأفصح والأنسب بالسجعة مع الإخلال من جهة الإجمال أو التطويل القبيحين غير اللائقين، هذا لا يصح، حسن هذا لا يجبر ولا يرفع قبح ذاك، فليس لك من مهرب إلا أن تمنع ما ذكر من كون الإجمال والتطويل حاصلين أو غير لائقين، مثل أن تقول الإجمال حاصل لكن ليس بغير لائق، وأما التطويل فغير حاصل كما بيناه للاعتماد على القرينة الحالية أو لفظية محتاج إليها على كل حال. جوابه الثاني أن هذا القائل بالتفصيل المذكور سلم بوجود المشترك في اللغة، ومن جهة أخرى فإنه قد نقل ذلك اللغويون وقوع الاشتراك في ألفاظ بعينها قد استعملت في القرآن الكريم. صاحب هذا القول كما بينا يقول أصل الاشتراك موجود لكن أمنعه في القرآن للمحذور، ونحن ننطلق من هذه المقدمة نقول سلمت بوجود أصل الاشتراك. من جهة أخرى هذا الاشتراك المسلم نقل اللغويون وقوعه في ألفاظ معينة قد استعملت في القرآن، مثل لفظ الكر مثلا الذي يقال إنه من الأضداد، والأضداد أيضا من المشتركات، لأن الأضداد ألفاظ موضوعة للمعنيين المتنافيين المتضادين، مثل هذا لفظ الكر، فإنه يقال إنه موضوع للدم وللطهر جميعا. وهذا استعمل في القرآن، فعدتهن 3 قروء وغير ذلك، فينتج من ذلك وقوع استعمال المشترك في القرآن. واضح الدليل؟ الجواب: أنت قلت الاشتراك موجود، نحن نقول اللغويون نقلوا اشتراك هذا وذاك وذلك من الألفاظ المفروض استعمالها في القرآن، فالنتيجة من الكل أنه وقع في القرآن استعمال مشترك، كيف تقول لا يجوز؟ هذا كما ترى مبني في مقدمته الثانية، وهي النقل، نقل اللغويين، على الاعتماد على نقل اللغويين الاشتراك في ألفاظ بخصوصها. فإن كان نقلا متواترا يمكن حينئذ أن يقال بالاعتبار وجواز الأخذ بهذه المقدمة، أما إذا لم يكن نقلا متواترا فهو يبتني على حجية قول اللغوي، والمصنف في محله لا يرى ذلك. وهذا لا يشبه ما ذكرناه أمس من استدلال المصنف على وقوع الاشتراك بالنقل، لأن المدعى هنا نقل الاشتراك في ألفاظ بأعيانها، ووقوع التواتر في لفظ بعينه صعب التحصيل، يعني صعب الحصول ثم التحصيل. أما دليل المصنف فكان يبتني على إثبات أصل الاشتراك في اللغة، فيمكن أن يكون مراده من النقل الذي اعتمد عليه التواتر ولو المعنوي، لأنه لم يدعه في لفظ بعينه أصله، أو حتى التواتر الإجمالي المفسر بكثرة النقل، كثرة يقطع معها بصحة بعضه ولو واحدة من دون تعيين على الإجمال، في مثل كثرة الروايات التي تدل على حجية الخبر نقول نقطع بصدور ولو واحدة، لكن حتما لابد أن تطبق هذه الواحدة على أخصها مضمونا، يعني التي تأخذ كل الخصوصيات المحتملة الموجودة في سائر الروايات: وثاق، عدالة، إفادة الاطمئنان مثلا، عمل به المشهور إذا كان، إلى آخره. أما هنا يعني هناك يوجد قدر متيقن، فيحمل الرواية الواحدة المعلومة الصدور إجمالا على القدر المتيقن من حيث المضمون، أما هنا فلا قدر متيقن، هذا يقول لفظ عين مشترك، ذاك يقول لفظ كر مشترك، ثالث يقول لفظ آخر مشترك، وهكذا لا قدر متيقن بين هذه الأمور. فيبقى المسألة أنه هناك نقل ثابت يتضمن وجود الاشتراك ولو في لفظ ما، من دون أن أعرف ما هو هذا اللفظ، لا يهم، لأني أريد أن أثبت أصل النقل. أما هنا فالمقدمة تقول نقل اشتراك ألفاظ بأعيانها مستعملة في القرآن الكريم، فهذا أصعب، يحتاج إلى تواتر لفظي أو على الأقل تواتر معنوي، يتكرر النقل بألفاظ مختلفة لوقوع الاشتراك في هذا اللفظ بعينه فيتواتر المعنى، ذاك كان في إمكان الاعتماد على التواتر الإجمالي وهو أسهل. هذا بالنسبة إلى ثالث مجموع الأقوال وثاني الأقوال الثلاثة التي هي غير ما اختاره المصنف، وأما الأخير ثالث هذه الثلاثة ورابع الكل فهو القول بوجوب وقوع الاشتراك في اللغة. حاصل دليل هذا القول أن المعاني التي يراد إفهامها وإيصالها إلى الغير معاني كثيرة جدا، بل بالغة حد عدم التناهي، غير متناهية، بينما الألفاظ المركبات التي يمكن وضعها للمعاني هي متناهية، وذلك لأن المركبات كلها مؤلفة من أحرف الأبجدية المعروفة الثمان والعشرين، الثمانية والعشرين، وهذا العدد واضح أنه متناهي، والمركب من المتناهي متناهي، قد تخرج بعشرات آلاف الصيغ أو مئات آلاف أو أكثر من هذه الثماني والعشرين، ولكن آخر الأمر تنتهي ما دامت 28 حرفا لا تزيد ولا تتناهى، فالمركبات من هذه 28 تكون أيضا متناهية. إذن عندي مركبات متناهية وعندي معاني غير متناهية، فكيف يمكن أن أفهم هذه المعاني غير متناهية بوضع ألفاظ متناهية؟ إذا وضعت كل مركب من هذه المركبات مرة واحدة لمعنى واحد سيبقى كثير من المعاني اللي فرضناها غير متناهية لم يوضع لها، ولا أستطيع أن أفهمها وأوصلها. فلأجل استيعاب المعاني غير المتناهية بالوضع بهدف استعمال اللفظ الموضوع لاحقا لتفهيم هذا المعنى لابد من تكرار الوضع. كل مركب أو لا كل مركب، بعض المركبات بعضها أضعه بشكل مختص وبعضها على الأقل أكرر الوضع فيه مرتين، 3 مرات، 5 مرات حتى أستوعب المعاني وأستطيع أن أفهم. أجاب المصنف عن هذا بأربعة أجوبة. الأول أن المعاني إذا فرض كونها متناهية، أن المعاني إذا فرض كونها غير متناهية كما ادعيت في هذا الدليل فلا يجديك القول بالاشتراك وتكرار الوضع في رفع الإشكال. ماذا كان الإشكال؟ تقول لأن غير متناهية إن لم أكرر الوضع ستكون بلا وضع ولن أستطيع إفهامها بلفظ. نقول لك الالتزام بالاشتراك لا يرفع هذا الإشكال، وذلك أن المعاني غير متناهية تحتاج إلى أوضاع غير متناهية، حتى تستوعب المعاني غير المتناهية بالوضع تحتاج إلى أن تضع لكلها، يعني أن تضع بأوضاع غير متناهية. والواضع لا يمكنه أن يضع أوضاعا غير متناهية، باعتبار أن الواضع من البشر، واضح؟ هو ممكن الوجود ومتناهٍ ولا يقدر على أوضاع غير متناهية. الجواب الثاني أن نتنزل ونسلم فنقول لو فرضنا أن للواضع القدرة على وضع أوضاع غير متناهية، كما لو قلنا إن الواضع هو الله تعالى المطلق غير المحدود بحد، ومثله يقدر على اللامتناهي، فيمكن أن يضع أوضاعا غير متناهية لهذه المعاني غير متناهية. مع ذلك نقول إنه لا حاجة إلى الأوضاع غير المتناهية حتى تقول لأجل الحاجة إلى الأوضاع غير المتناهية أنا مضطر إلى ارتكاب الاشتراك وتكرار الوضع فيجب وقوع الوضع. لا حاجة إلى أوضاع غير متناهية وما يلازم ذلك من التكرار ووقوع الاشتراك. لما؟ لأن الحاجة إلى الوضع هي إما لأن الخالق الذي فرضناه الواضع يريد بذلك التخاطب مع مواليه، وإما لأجل أن يتخاطب الموالي فيما بينهم. لماذا الواضع يخاطب الله به عبيده أو يتخاطب عبيده فيما بينهم؟ وعلى التقديرين لا نحتاج إلا إلى الوضع بمقدار متناه، لأن الحاجة إذا كانت تخاطب العبيد فيما بينهم فهم كلهم متناهون، وحاجاتهم ومقاصدهم متناهية، وإفهامها يكون بألفاظ وضعت بأوضاع متناهية بقدر الحاجة، فيمكن حينئذ الاقتصار على الأوضاع المختصة لكل لفظ وضع واحد لمعنى واحد بلا حاجة إلى التكرار لانتفاء اللا تناهي الذي كان هو منشأ الحاجة إلى التكرار والاشتراك. وإذا كان من قبيل الأول وهو أن المولى يريد أن يخاطب عبيده فصحيح أنه تعالى غير متناه، ولكنه يتخاطب مع متناهين فيكلمهم بما يفهمون وما يحتاجون وما يفهمه ويحتاجه المتناهي متناه، فلا يحتاج هذا الخطاب بين المولى وعبيده إلى أوضاع إلا بمقدار متناه على قدر الحاجة إلى التفهيم. فعلى كل حال لا يكون هناك حاجة إلى أوضاع غير متناهية حتى تقول المركبات متناهية فيجب تكرار الوضع لاستيعاب المعاني غير المتناهية. الجواب الثالث حاصله أننا نمنع كون المعاني غير متناهية كما قلت، وإنما المعاني الكلية متناهية. المعاني الكلية من قبيل هذه الأجناس ما وإنسان وأسد وفرس وبطاطا وباذنجان وخبز وكتاب وأمثال ذلك. هذه المعاني الكلية ذوات المصاديق الكثيرة معاني متناهية. الآن ابدأ من الآن بالعد والحصر، ربما تنتهي بعد أسبوع أو شهر أو حتى سنة، ولكن آخر الأمر تنتهي، تحصي كل هذه المعاني حتى بما استجد منها، واستحدث واكتشف حديثا. نعم، جزئيات ومصاديق هذه المعاني غير متناهية. الكتاب الذي هو معنى واحد له ما شاء الله من المصاديق. من أول يوم عرف الإنسان فيه القلم والكتابة وإلى آخر يوم قبل القيامة. لفظ إنسان ومعنى إنسان له أيضا ما شاء الله من الأفراد والمصاديق، وسيكون له إلى ما شاء الله. وهكذا بقية المعاني جزئياتها خارج حد الحصر، بالغ حد اللا تناهي. أما في شيء طبعا على الحقيقة والدقة العقلية غير متناهي إلا الله سبحانه وتعالى، فلا تناهي بهذا المعنى. من أول يوم في إنسان ولآخر يوم، اليوم في قريب 8 مليارات آدمي، أما عبر التاريخ فما شاء الله، وإلى أن تقوم القيامة لا أدري متى يكون ذلك وكم يكون بلغ العدد. عدم التناهي بهذا المعنى العرفي يعني. فالمصاديق والجزئيات غير متناهية، ولكن عدم تناهي المصاديق لا يضر، لأنه يمكن الوضع بوضع واحد للفظ واحد لمعنى واحد كلي شامل لجميع هذه المصاديق. كم مليار إنسان من أول الكون إلى اليوم؟ 100 مليار، 1000 مليار. طلع لفظ إنسان فقط للمعنى الجامع لكل هذه الأفراد، ثم تستعمله في كل إن شئت تطبيقه. لا أحتاج إلى أن أضع لكل إنسان خارجي لفظا خاصا به، لفظ إنسان يصلح للاستعمال في كل واحد منها من باب تطبيق المعنى الكلي على مصداقه. فإذا المعاني الكلية متناهية، وعدم تناهي مصادقها غير ضار. فإذا كانت المعاني الكلية متناهية جاز أن نضع لها بأوضاع متناهية، فنقتصر على الاختصاص بوضع اللفظ مرة واحدة. عندي ما شاء الله 10 آلاف الألفاظ أو 100 آلاف الألفاظ، فأضع للمعاني الكلية اللي لا تزيد على ذلك، يبقى عندي حتى ألفاظ مهملة وأستوعبها بالوضع من دون حاجة إلى تكرار واشتراك. الجواب الرابع أنه لو سلم عدم تناهي المعاني وسلمت الحاجة إلى التعبير عن كل هذه المعاني، مع ذلك لا ينحصر التوصل إلى التعبير عنها والتفاهم بها بالوضع لكي يكرر لاستيعابها فيقع الاشتراك، بل يمكن أن يبعض فيوضع بمقدار محدود متناهي على وجه الاختصاص بلا تكرار، ويستعمل في البقية بنحو المجاز. هنا أمر المصنف بالفهم، وذلك لأنه من الجائز أن يقال تعليقا على هذا الجواب الأخير إن المجاز لابد له من مناسبة ورعاية علاقة بين المعنى المستعمل فيه والمعنى الموضوع له، وقد فرضت على هذا الجواب الرابع عدم تناهي المعاني، ها؟ والحاجة إلى التفهيم فيها جميعا، ومع ذلك اقتصرت في الوضع على البعض. ما معنى عدم التناهي؟ قلت ليست عدم التناهي العقلي، عدم التناهي العرفي، يعني ما أدري مئات ملايين أو آلاف ملايين المعاني مثلا، لكن كم هي الألفاظ التي وضعتها؟ 100,000، 200,000، مليون، مليونين. سيبقى معاني في غاية الكثرة تحتاج للتفهيم فيها إلى الاستعمال فيها مجازة، فتحتاج كلها إلى أن يكون بينها وبين بعض هذه المعاني الموضوع لها مناسبة وعلاقة. ومن البعيد جدا أن تجد بين هذا الكم الهائل من المعاني الباقية غير المتناهية مناسبات على الأقل بين كل واحد من هذه وواحد من موضع له. وهذا معناه أن كل واحد من موضع له لابد أن يناسب مثلا مليون معنى من المعاني التي لم يوضع لها حتى يستعمل لفظه فيها، فيستوعب البقية بالمجاز مثلا. وهذا بعيد أن يكون مع كل واحد مما وضع له علاقة ومناسبة بينه وبين هذا العدد الضخم من المعاني الأخرى. قال: الحادي عشر: الحق وقوع النقل، وقوع الاشتراك للنقل والتبادر، وعدم صحة السلب بالنسبة إلى معنيين أو أكثر، لأن الاشتراك مرة بين معنيين في لفظ ومرة بين أكثر، ثلاثة معاني، أربعة معاني للفظ واحد. هذا هو الحق وهذه أدلته. وإن أحاله بعض هذا القول الثاني لإخلاله بالتفهيم المقصود من الواضح. ليش الإخلال؟ لخفاء القرائن. إذن هو يخل بسبب خفاء القرائن، هذه الصغرى، الكبرى أنت اعرفها. والإخلال كذلك قبيح على الحكيم لأنه مناف للغرض. يعني هذا الحق إذن وقوعه لهذه الأدلة وإن أحاله بعض. لماذا الحق وقوعه بالرغم من أنف هذا البعض الذي أحال؟ لمنع الإخلال أولا، لإمكان الاتكال على القرائن الواضحة، منع الصغرى، ما في إخلال. سلمنا الإخلال ومنع كونه مخلا بالحكمة، يعني كون الإخلال الحاصل اللي هو الإجمال على خلاف الحكمة. ثانيا، لتعلق الغرض بالإجمالي أحيانا. قول الآخر أخذ مباشرة في الجواب عليه: كما أن استعمال المشترك في القرآن ليس بمحال وقوعا كما توهم. ليش توهم أنه محال؟ لأجل لزوم التطويل بلا طائل مع الاتكال على القرائن ولزوم الإجمال في المقام لولا الاتكال عليها، وكلاهما غير لائق بكلام تعالى جل شأنه كما لا يخفى. توهم لأجل هذا، يقول نحن نقول ليس بمحال كما توهم بسبب هذا الدليل. لماذا؟ لأننا نمنع الدليل بشقيه، وذلك بناء على الشق الأول. شو قال هو هنا؟ يلزم التطويل إذا جاء بالقرينة. لعدم لزوم التطويل فيما كان الاتكال على حال قرينة حالية أو على مقال لكن أتي به لغرض آخر محتاج إليه على كل حال. نختار الشق الثاني ونقول قلت في الشق الثاني يلزم الإجمال لولا الاتكال على القرينة ومنع كون، فليلزم الإشكال الإجمال، لكن نمنع كون الإجمال غير لائق بكلام تعالى مع كونه مما يتعلق بالغرض كما ذكرنا قبل قليل. ولو كان كذلك لما وقع المشتبه يعني المتشابه في كلامه. ليش وقع المتشابه في كلامه اللي هو المجمل؟ قل نعم، وقد أخبر في كتاب الكريم بوقوعه فيه. قال الله تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وربما توهم هذا الأخير وجوب وقوع الاشتراك في اللغات. التفت للألفاظ هنا واملأ معي الفراغات. العبارة لا تفي بالأجوبة الأربعة كما سقتها، يعني ليست واضحة تماما فيها، بل ربما تجد في بعض الحواشي اختلافا ما في تقرير الأجوبة. ربما توهم وقوع الاشتراك في اللغات لأجل عدم تناهي المعاني، هذه مقدمة، وتناهي الألفاظ المركبات لأنها مركبة من متناهي الأبجدية المعروفة، فلا بد من الاشتراك وتكرار الوضع فيها، وهو توهم فاسد. أولا لوضوح امتناع الاشتراك في هذه المعاني، هذه المعاني ماذا فرض؟ غير متناهية، صحيح، والألفاظ متناهية، فقلت إذن لابد من الاشتراك. نقول لك يمتنع الاشتراك. لماذا يمتنع؟ لاستدعائه الأوضاع غير المتناهية. خير خير إن شاء الله. وإذا كان يعني يستدعي أوضاع، قل لابد أن يقول والواضع لا يقدر على ذلك لأن الواضع بشر. ولو سلم، ما الذي سلم؟ المحذوف، المحذوف. ما هو المحذوف؟ أن الواضع لا يقدر. ولا سلم أن الواضع يقدر ولو لأنه الله سبحانه وتعالى، فما في بشر يستطيع أن يضع بأوضاع غير متناهية. الله لم يكد يجدي الوضع إلا في مقدار متناهٍ، لا يجدي ولا ينفع ولا، ليش؟ لأنه لا حاجة إلا في مقدار متناهٍ. لماذا؟ لما قلت لك، لأن الله الذي ليس بمتناهٍ والمعاني غير متناهية ويحتاج فيها إلى أوضاع غير متناهية وهو يقدر عليها، لن يضع كل ما يقدر عليه من أوضاع غير متناهية، ولن يضع إلا بمقدار الحاجة، والحاجة إما لخطابه مع عبيده وإما لتخاطبهم فيما بينهم، وعلى التقديرين متناهية تبعا لتناهي العبد أحد الطرفين أو كلا الطرفين. مضافا هذا الثالث، نمنع أن المعاني غير متناهية، فنقول بتناهي مضافا إلى تناهي المعاني الكلية وجزئياتها ومصادقها، وإن كانت غير متناهية إلا أن وضع الألفاظ بإزاء كلياتها يغني عن وضع لفظ بإزائها، بإزاء يعني كل جزئي جزئي كما لا يخفى، فلا نحتاج إلا بوضع متناهٍ للكليات. فيقتصر على الاختصاص، كما أنه على الأول لما قلنا هذا تابع للحاجة والحاجة محدودة بحد العبد، إذن يحتاج إلى وضع متناهٍ فيقتصر على الاختصاص ولا يجب وقوع الاشتراك. رابعاً سلمنا كل ما تريد معاني غير متناهية وكلها نحتاج إلى التفهيم فيها، تقول إذن لابد من تكرار الوضع كله، أضع بمقدار وأستعمل في الباقي مجازة، مع أن الباب المجاز، مع أن المجاز باب واسع فافهم. والحمد لله رب العالمين.